السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، كما تعودنا نبدأ بموطأ الإمام مالك من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نأخذ ما تبقى من الوقت مع كتاب البداية لابن رشد. وكنا قد وقفنا عند الباب الثاني من كتاب الصيام، وأكملنا باب من أجمع الصيام قبل الفجر، واليوم موعدنا مع الباب الثالث، هو باب ما جاء في تعجيل الفطر. إمام مالك كما عودنا في كتابه الموطأ أنه يأتي تباعا باب تلو الباب، بل وحديث تلو الحديث، ليكمل بالكلام على الباب بأكمله والأحاديث بأكملها والكتاب بأكمله، منظومة معينة تصل إلى القارئ عندما يقرأ كتابه. فمثلا في الباب الذي قبله بيّن كيف يكون بداية الصيام، فبيّن لنا أن بداية الصيام تكون بالنية. في هذا الباب سيأتي كيف ينتهي الصيام، وينتهي الصيام بالفطر، ولنا وقفة مع كلمة الفطر. الفطر، فاطر، مفطر، نسمع كثيرا يعني بعض طلابنا لما تسأله هل أنت فاطر، لا قل مفطر ولا تقل فاطر. ما الفارق بين هذه الكلمات؟ وهل هي فعلا فاطر لا يستطيع إنسان أن يقولها؟ فاطر كلمة في اللغة العربية اسم فاعل، ومفطر اسم مفعول. اسم الفاعل يندرج على من يفعل الفعل، واسم المفعول يندرج على من يفعل فيه الفعل لغة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أعلم معنى كلمة فاطر حتى جاء أعرابيان يختصمان إلي في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها، فعلمت أن الفطر هو الخلق على غير مثال سبق. في هذا النص يفرق ابن عباس بين فاطر الذي وردت في القرآن الكريم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وبين كلمة فاطرة جاء بها أحد هؤلاء الأعراب: أنا الذي فطرتها. الخصام أو الخصومة كانت على بئر، هذا يقول بئري، الثاني يقول بئري، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها، فعلمت أن الفطر هو الخلق على غير مثال سبق. الأسماء والصفات في القرآن الكريم أسماء وصفات خاصة بالله عز وجل، تدل دلالة واضحة على رب العزة عز وجل، ولذلك دائما تكون مسندة: فاطر السماوات والأرض. لكن لما قال الأعرابي: أنا الذي فطرتها، أسند الفطر إلى نفسه، ففطر الإنسان إلى أمر يختلف عن فطر الله عز وجل عن خلقه. لكن لما تقر بأني أنا لست فاطر قل مفطر، فأنت حصرت كل كلمة فاطر فيما كان من لدى رب العزة عز وجل، وهذا مغاير لما جاءت به النصوص ولما كان عليه اللغة العربية. فلما يقول لي فاطر هي تساوي مفطر، أي الذي يفعل فعل الفطر، أما الذي فعل فيه فعل الفطر هو اسم المفعول، فكلاهما تستخدم استخداما صحيحا، أي الذي يغير الصيام، لم يكن صائما ممسكا. مفطر أو فاطر صيام، كلاهما عند العرب واحد. مالك لما بوب الباب، باب ما جاء في تعجيل الفطر، أي بيّن أن السنة في قضية فك هذا الصيام ببداية ظهور وقت المغرب، جاء بأثرين يتفق على ذلك جمهور أهل العلم، وبأثر يخالفه مالك نفسه ختم به الباب. قال في الأول: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن أبي سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. في هذين الأثرين روايتان أخرى، رواية تقول لا يزال الناس أي لا يزال الدين، ورواية لا تزال أمتي. والأحاديث التي وردت بالروايات الثلاثة لا يزال الناس، لا تزال أمتي، لا يزال الدين، هذه عند جمهور أهل العلم قالوا السنة فيها تعجيل الفطر بمجرد دخول وقت المغرب، سنة للإنسان أن يعجل بفطره لفرحة له فيها، كما في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، أي التعجيل بالفرح من السنن. وفي نفس الوقت من مفاهيم هذين النصين كراهة التحزلق في قضية دخول وقت المغرب، وقضية التحري والاحتياط الزائد عن الحاجة في دخول وقت المغرب كما تفعل الشيعة الآن، ينتظرون لا دخول وقت المغرب فقط بل ودخول وقت العشاء، حتى على حد زعمهم يتحرون بانتهاء يوم الصيام. الإنسان غير مطالب بذلك، بل أن المسلم يعجل بفطره، وهذه السنن، وهذه السنن عند جمهور أهل العلم. إلا أن هناك من قال كما قلت الشيعة، وإن كان خلاف الشيعة لا يلتفت إليه، لكن فيه من أئمة المذاهب الأربعة من قال أن الاحتياط في العبادة أولى، فلينتظروا برهة للحديث الذي ذكره مالك وأخر به الباب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطر، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. حديثين فيهم السنة على التعجيل، وحديث فيه الأمر بالتأخير. السؤال: إن كانت السنة بالتعجيل، فلما كان عمر وعثمان بن عفان يؤخران الصيام ويؤخران الفطر؟ هل يخالفان نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور على الحديثين الأول، على سنية التعجيل. ومن استند لقول عمر بن الخطاب وفعل عمر وفعل عثمان بن عفان، استند لأن التأخير من باب الاحتياط، إلا أن مالك أورد هذا الحديث هنا من باب بيان آخر ما يمكن فيه التأخير، آخر ما يمكن فيه التأخير صلاة أو وقت تصلى فيه ثلاث ركعات. ولهذا وظف المالكية هذا النص على أن هذا من بابين اثنين: الباب الأول ما جاء مالك بهذا النص إلا لبيان قدر التأخير المسموح به الذي يستطيع أن يؤخر الصلاة فيها، وهي قدر ما تصلي فيه ثلاث ركعات، أو قالوا هذا من باب الفاضل والمفضول، إدراك الصلاة على وقتها أم تعجيل الفطور. عندنا باب في الأصول اسم الفاضل والمفضول. الفاضل الأعلى مرتبة في السنن، السنن عند علماء الأصول تقسم إلى مراتب: سنة ومندوب ومستحب ومتطوع ومتنفل به، خمسة مراتب كل مرتبة بأجل. فالسنة المؤكدة باتفاق جمهور علماء أهل العلم على أن الصلاة على وقتها لا تضاهيها مسألة أخرى أو سنية أخرى، وتعجيل الفطر من السنة التي تليها في المرتبة. فقالت المالكية: ما أورد مالك هذا إلا من الباب الثاني، وهو بيان أن هناك فاضل مفضول. آثر عمر وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أن يأخذ أجر الصلاة على وقتها بدل التأخير، ثم بعد ذلك يكون قدر التأخير الثلاث ركعات الذي قال فيه مالك باب الأول، ثم يأتيان بتعجيل الفطر بعد ذلك. فالناظر للأحاديث في ظاهرها قد يوهم عنده أن هناك في تضاد، لا، هي ما في تضاد. السنية عند الجمهور في الحديثين الأول، ومقدار التأخير المسموح له بعد السنية مسموح به بعد السنية في الحديث الثالث الذي أورده مالك في هذا الباب. وتوجيه المالكية كما قلت أن هذا من باب إدراك الفضيلتين أولى من إهمال أحدهما، إدراك الفضيلتين أولى من إهمال أحدهما، لا سيما ونحن نتكلم على السنة، ففضيلة الصلاة على وقتها سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وفضيلة تعجيل الفطر سنة ليست مؤكدة بل أقل درجة من السنة المؤكدة. فإن أدرك الإنسان صلاة المغرب الثلاث ركعات فقط على أول الوقت ثم بعدها سمح له في هذا الوقت التأخير كما قال مالك في شرحه لهذا النص. ثم دخل مالك بعد ذلك في باب ما جاء في الصيام الذي يصبح جنبا في رمضان. هذه الأحكام سنؤجل الحديث عليه إن شاء الله.